الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال يا إخوتي في رحاب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. إذ يقول صاحب الجوهرة جوهرة التوحيد وصحبه خير القرون فاستمع. وربما تساءل سائل هل يندرج هذا في العقائد؟ العقائد كما هو معلوم ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى وفي حق الرسل، ما يجب وما يجوز وما يستحيل وما هو مندرج في السمعيات كاليوم الآخر والقدر والجنة والنار والكرسي والعرش. فلماذا أدرج علماء التوحيد ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضليتهم وأفضلية التابعين من بعدهم؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. ولما كان الذين ينقلون دين الله الذي نزل على قلب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. وعندما نشكك في عدالة الأصحاب رضي الله عنهم فنحن نقطع السند بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أولا لاعتبار الأصحاب الحلقة الأولى في السند والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، والذي حضر هذا المشهد خذوا عني مناسككم أصحاب رسول الله وهم الذين سوف ينقلون إلينا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أصحاب رسول الله، فهم الذين نقلوا إلينا كيفيات عبادات النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقلوا أقواله الشريفة ونقلوا أفعاله، نقلوا تقريراته، حدثونا عن أحواله. ف فحينما نجرح بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فهذا يعني أننا نقطع الصلة بين الأمة ورسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة تميزوا في ما يعتقدونه عن غيرهم من أهل البدع بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عندهم عدول، فلا يجرح في عدالة صحابي. فلما كان هذا من مزايا أهل السنة والجماعة ألحقوا هذه المباحث بمباحث العقيدة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة متميزة باستمدادها من الكتاب والسنة. ولما كان هناك مباحث كثيرة تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الملل والنحل والأهواء والبدع، صرحوا بما يميز أهل السنة والجماعة، لا من كون هذا من العقائد، بل لكونه يميز أهل السنة والجماعة. من هذه الحيثية تم إلحاق هذه المسائل بمسائل العقيدة، مع أنها ليست من العقائد، لكنها من مزايا من اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد أفرد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي هو مصدر العقيدة الأكبر، أفرد حديثا مطولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقرأ شهادة القرآن الكريم وحديث القرآن الكريم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أننا في الجزئيات التي نقلت في كتاب الله تبارك وتعالى نحن ننظر إليها على أنها جزء من السمعيات، لأننا سمعناها من خبر القرآن. فمن هذه الحيثية شهادات القرآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعتبر من العقائد السمعية. إذن هناك عدة اعتبارات لإلحاق هذه المسائل بمباحث العقيدة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا، لنا أن نختار منها لا على وجه الحصر، إنما على وجه المثال، أن نأتي ببعض الأمثلة حتى نرى الأوصاف. لأن الله سبحانه وتعالى لما حضنا على اتباعهم فإن ذلك يستلزم بحثنا عن أوصافهم حتى نتبعها. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم إلى يوم القيامة. فقوله سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، وبعد ذلك أفرد لهم منزلة عظيمة لا يحلم أي إنسان بها عندما قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن نحن أمام صنف شريف كريم طاهر معظم نال رضوان الله تبارك وتعالى ونال ما أعده الله سبحانه وتعالى له من الجنات ومن الفوز العظيم. وهذا النص القرآني يستلزم أو يتطلب منا بحثا عن أوصافهم، لأن الله سبحانه وتعالى حسن في هذا النص على اتباعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن ألزمنا هذا النص اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها هنا نجد أنه يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هكذا يكون المؤمن وهو ينظر إلى القرآن فاهما أن الاتباع إنما هو للنماذج التي استمدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وليس لمجرد ما نقل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين استنبطوا وفهموا وأخذوا من معين النور المحمدي ظهر فيهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صريحا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ فألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نتبع من جاء بعده من خلفائه. ولذلك المسلمون اليوم في كل العالم يصلون صلاة التراويح، وصلاة التراويح من سنة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بل من الذي نظم دولة الإسلام؟ أول من نظم دولة الإسلام ومصر الأمصار، نظم المدن وأوجد الدواوين وأوجد السجلات التي تحصي أسماء الناس قبل ما تطلع دائرة النفوس، وقبل ما تطلع المعلوماتية الحديثة والإحصاء. عمر ابن الخطاب أوجد سجلات من أجل حصر أسماء الأفراد في القبائل، كل قبيلة. قد أوجد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سجلات تحوي أسماء هؤلاء حتى يكون حاضرا مع الجميع. ومصر الأمصار حيث بنى مدن جديدة ونظم المدن القديمة وأوجد الدواوين. إذن هذا الفعل الذي أسس دولة الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالنص وجاء بالقواعد وجاء بالمختصر الذي تفصيله إلى يوم القيامة. لكن نرينا أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدون منهم، جاءوا بتطبيقات لتلك القواعد التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن البديهي جدا جدا أن يكون في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد وجمع غفير من المهاجرين. ونرى سعد بن معاذ في الأنصار، ونرى أبا أيوب الأنصاري، ونرى زيد بن ثابت. هؤلاء من شيوخ الأصحاب في الأنصار رضي الله عنهم، إلى آخر ما هنالك. إذن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء الصفوة الذين هم خيرة الخلق الذين اختارهم الله لصحبة سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتحدث عن وصف رضوا عنه، لأن رضي الله عنهم خبر تكريمي، لكن رضوا عنه وصف، هذا أحد الأوصاف وهو وصف الرضا عن الله. لكن قبل أن نصل إلى هذا الوصف الذي هو وصف الرضا عن الله، تعالوا حتى نرى ما الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم في أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام. أولا من أوصافهم أو من سماتهم التي ذكرها القرآن وأثنى عليها أنهم قالوا ربنا الله. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن أولا أعلنوا انتماءهم، أعلنوا عبوديتهم. اليوم الأزمة أزمة عبودية لغير الله، العبودية للمال، العبودية للمنصب، العبودية للأصنام البشرية، العبودية للشهوة، العبودية لمدحة الخلق، العبودية للشهرة، العبودية للأغيار. لكن هؤلاء تبرأوا من كل عبودية وأعلنوا عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بأوصاف متلاحقة قصها القرآن الكريم علينا عندما تحدث عن أهل الكهف، عندما تحدث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. نقرأ في سورة هود على سبيل المثال تكرير نص على لسان هود وعلى لسان صالح وعلى لسان شعيب عليهم الصلاة والسلام: اعبدوا الله، اعبدوا الله. تكرير النص: اعبدوا الله، في حدا بيتذكر لا إله غيره؟ ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا النص الذي بدأ من الرسل. ثم بعد ذلك عندما نقرأ في قصة أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذن هذا وصف متكرر في كل جيل تحقق بالعبودية لله، تحقق بالعبودية لله. وجيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجيل الذي تحقق بالعبودية وأعلن الانتماء، لا الانتماء اللفظي كما قال: ولا تعرفنهم بلحن القول، يعني أصحاب شعارات وكلام، لا، إنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا وكانوا وفق معنى ربنا الله، وفق معناها تحققوا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يتحدث بعد أن يذكر الوصف الأول الذي هو إعلان ربنا الله، هذا القول الذي له مقتضيات كثيرة. نلاحظ أنهم أعلنوا هذا في بيئة كانوا فيها مستضعفين، يعني فرق بين محاضر يدخل إلى محاضرة والناس بيقولوا ما شاء الله على هذا المحاضر، وندوة فيها مدرج مليء ويقول يتحدث بالأفكار ويتحدث بالنقول، وبين من يقول ربنا الله في بيئة وثنية تحارب التوحيد وتعتبر ذلك خروجا على دين الآباء، وتعتبره خروجا على العرف والتقاليد وتعتبره نوعا من أنواع الحرب. إذن مختلف هذا القول عندما تقول ربنا الله وأنت جالس في المسجد وتمسح وجهك وصدرك، وبين من يقول ربنا الله في بيئة الأصنام، في بيئة هو فيها مستضعف. وقد قرر القرآن هذا الوصفة وهذه الحقيقة عندما قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. لذلك لا حجة لنا، لا حجة لنا اليوم أن يقول من يتمسك بالحق نحن قلة، لا شأن لنا، لا اعتبار لنا بالمنظور المادي، ليست عندنا أجهزة الإعلام، ليست عندنا كل الوسائل المتاحة لمن يتبنى النحل والأهواء والدعوة إلى تحليل الأخلاق، ما عندنا الذي هو عند غيرنا. فنحن ندعو إلى القرآن وندعو إلى التمسك بالاستقامة والطهارة، ندعو إلى الفضيلة، ندعو إلى العدالة، ندعو إلى المساواة، وغيرنا يظلم وغيرنا يفعل الأفاعيل، لكن نحن لا نملك من الوسائل شيئا. نقول له تذكر الذين أمرك الله أن تتبعهم والذين اتبعوهم بإحسان، تذكر أن الله سبحانه وتعالى قال لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. يا أخوانا ثقوا أن الله تبارك وتعالى مظهر دينه، هذا أمر ما فيه جدال أبدا، ليس فيه جدال. كانوا في مرحلة من المراحل يتحدثون عن الحتمية الشيوعية، وبعد ذلك ظهرت أن هذه فكرة كاذبة لا تحقيق لها على وجه الأرض، وسقطت فاصطدمت النظرية بالتطبيق، وتوهم العقل البشري أنه يمكن أن يصل إلى رتبة العلم الإلهي عندما قالوا بالشيوع ونسفوا خصوصية الفرد. الإسلام جاء بمنهج متوازن، لا هو المنهج الرأسمالي الذي يلغي الفقير، ولا هو بالمذهب الذي يجتث الخصوصيات، إنما هو المنهج المتوازن الذي يعطي الخصوصية للفرد لكنه يحمله المسؤولية أمام الله، ويقول للفقير لا تخف المجتمع يكفل لك، يقول للغني عليك أن تنتبه أن الفقير ماله في جيبك، حق الفقير في عنقك. وعندما ينفق الغني يحبه الفقير، فتنشأ صلة من التراحم ما كان لها أن تنشأ لو كان الجميع مثل بعضهم، خلاص ما في غني وفقير كما دعت إلى ذلك الشيوعية، لكن ها هنا نشأت علاقات حبية عاطفية. هذا اشتغل واجتهد وقسم الله له مالا كثيرا، ولكنه كان يراعي حق الله في المال فأكثر من رعاية الفقراء، فوجدت الرحمة في قلب الغني ووجدت الحب في قلب الفقير، وعاش الجميع في حالة من السعادة والسرور. هذه خصوصية المنهج الإلهي. في الاتحاد السوفيتي يا أخوانا حاربوا في الدول التي كان الإسلام فيها ونشأ، حيث البخاري رضي الله عنه في بخارى، في طاجكستان، في هذه الدول حاربوا الإسلام، وكان الذي يرى عنده مصحف جريمة من الجرائم، ووجدت 3-4 طوابق تحت الأرض لتعليم الأطفال قراءة القرآن. ولما اندحرت الشيوعية وتحلل الاتحاد السوفيتي، عاد الإسلام من جديد أقوى مما كان فيه من قبل، وظهرت الأجيال التي تعلن بكل قوة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أينما ذهبنا، أينما أسافر الفقير كثيرا، وصراحة لا أحب أن أسافر، لكن مرغم، يعني تأتي في بعض الأحوال دعوات شبه قهرية بسبب الود القهر. قال المحب لمن أحبها، قال لها: أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أحيانا الذي يحبك ربما يمون عليك حتى يتحول الحب إلى حالة من القهر، لكن في هذه الأسفار نجد أينما تحركنا، يا سبحان الله، هذا مسلم من السويد، هذا مسلم من سويسرا، هذا مسلم من بريطانيا، هذا مسلم من أمريكا، وكلهم دخلوا في الإسلام من جديد. هذا دخل في الإسلام من 3 سنين، وهذا من 5 سنين، وهذا من 15 سنة، ثم أصبحوا في تفاعلهم مع الإسلام أحسن بكثير من تفاعلنا. إذن الإسلام الآن كيف الشمس أول ما بتطلع تنظر إلى الأفق بتشوف القرص بدأ يطلع، الآن قرص شمس الإسلام بدأت في الأفق، لكن لسه الضحى حتى يصير مقدار رمح ونصلي صلاة الضحى بدنا شوي، لكن هل يا ترى نحن نتناسب مع هذه الحالة من التأييد الذي نرى أينما نتحرك؟ نرى أن العالم الذي فقد كل شيء يبحث عن منقذ ولا يجد أمامه إلا الإسلام، ونحن بنفرح، يعني شغلتنا بنفرح، لكن أن نكون سبب؟ لا، نحن لا نرى أننا سبب، لأننا دائما نقول لهم: الله يرضى عليكم، فرقوا بين الإسلام والمسلمين، الله يرضى عليكم، لأنه لا تنظروا إلى المسلمين، لأن حال المسلمين لا يعبر عن الإسلام. أنتم قرأتم الإسلام وانبسطتم من الإسلام، خليكم على ما قرأتموه، خليكم على قناعاتكم وعلى تعلقكم بالإسلام، ولا تنظروا إلى واقع المسلمين، لأن المسلمين تخلوا عن إسلامهم. المسلمون يحاربون الإسلام اليوم، الهيئات الرسمية تحارب الإسلام اليوم، مع الأسف، مع الأسف الشديد، شيء يتفطر له الفؤاد. بلاد الإسلام ويحارب فيها الإسلام. لكن اتذكروا قوله تعالى لأصحاب رسول الله: الذين تحملوا، الذين أوذوا، الذين ثبتوا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انظر إلى هذا التعبير، كيف النسور تتخطف العصافير الصغيرة، كيف تتخطف ما تراه من الهوام الضعيفة. هكذا يشبههم القرآن، حيث لا يملكون قوة مادية. إذن أولا قالوا ربنا الله، ثانيا قالوها في بيئة كانوا فيها مستضعفين، ثالثا يقول سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. أين نحن؟ لازم نخجل، لازم نقعد بس نبكي على حالنا لما بنذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد ومصعب وجعفر رضي الله عنهم ونمسح وجوهنا ونعم يا سادتنا واشفعونا يا كرام ومدد ومنهز رأسنا ومنهز بدننا. ماذا الذي يراد منا؟ الذي يراد منا أن نفهم هؤلاء، أن ننفذ إلى بواطنهم، أن ننفذ إلى أوصافهم، لعلنا نقترب من الأوصاف حتى نلتحق بالذين يتبعون بإحسان. هاجروا، ما معنى هاجروا يا أخوان؟ اليوم الواحد ما بصدق شلون يصير عنده شقة سكنية، غرفتين وصالون، ثلاثة وصالون، ما بصدق. حلم اليوم عند الشاب. هؤلاء عندهم بيوتهم وثرواتهم، لكن تركوها من أجل الله. صهيب الرومي كان يصنع السلاح، وكان من أمهر الصناع، فجمع ثروة ذهبية كبيرة. فلما أراد أن يهاجر خرج المشركون خلفه وقالوا أتيتنا صعلوك فأعطيناك من أموالنا، ما قاطعنا صناعتك، اشترينا من عندك، شغلناك. قال تعلمون أنني أرماكم، أنا اللي بصنع السلاح وأنا اللي بصنع السهام، والكنانة هذه مليئة بالسهام، كل سهم برجل منكم، لكن إذا كنتم تريدون مالي فمالي هو في المكان الفلاني، اذهبوا وخذوه وخلوا سبيلي. ثروة العمر، تعال على أكبر واحد في مدينة حلب من غرفة الصناعة، من غرفة التجارة، منين بتريد اسمها هلأ انتخابات غرفة الصناعة وإلى آخر ما هنالك، روح لعنده وشوف ثروة العمر اللي جناها، ثم هو بعد ذلك بلحظة واحدة يقول خذوها. ليه؟ من أجل أن ألتحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ اليوم لما بتقول له لواحد لك في مشروع منيح بيخدم الإسلام، بيعمل هيك وبيحك راسه وبيحك أدنية وبيعمل وبتحنقل وبيعمل 100,000 قصة وبعدين بيعتذر 60,000 اعتذار وزأجا على صفرة واحدة، بيعمل مائدة بتكلف ربما ملايين. هذا هو حالنا. قال تريدون المال خذوا. ولما وصل إلى المدينة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم فرحا به. هذا نضج. اليوم كانت عنوان خطبة الجمعة لن تبيع النفس حتى تملكها. أنت الآن مملوك لنفسك، فكيف تبيع نفسك لله؟ نفسك تبيعك، لكن أنت كيف تبيع نفسك؟ املك نفسك قبل أن تبيعها. النبي عليه الصلاة والسلام فرح، هذا أصبح مالكا لنفسه، لأن الله عنده هو أحب من المال، لأن الله عنده هو أحب من النفس، لأن الله عنده هو أحب من الروح. لذلك فرح عليه الصلاة والسلام وقال له ربح البيعة بيحيى، البيعة رابحة، ربح البيع أبا يحيى. هذه النماذج، هاجروا، تركوا كل شيء من أموال، تركوا كل شيء من ثروات، تركوا بيوتهم، تركوا أهليهم، هاجروا وأخرجوا من ديارهم. لم تكن هجرتهم هذه لأن البيئة التي سينتقلون إليها مريحة أكثر، لا، إنما أخرجوا إخراجا، هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، فكان منهم من توضع فوقه الصخرة في وقت الظهيرة، وكان منهم من يطعن وتبقر بطنه، وكان منهم من يحمى على الحديد ثم يوضع على ظهره، وكان منهم من يلف بحصير ويوضع الدخان تحت رأسه ويعلق من رجليه، وكان منهم من يسجن، وكان 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 كان منهم من يجوع في الله. هذا أوذوا في سبيلي من أجل الله. هذه النماذج لما نمسح على وجوهنا وصدورنا ونقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فليخجل الذين يصغرون من أصحاب رسول الله، عليهم أن يخجلوا، لأن القرآن يثني عليهم، وكيف لا نثني على من أثنى القرآن عليه. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا عندما أذن لهم، أذن للذين يقاتلون، ما قال أذن لكم أن تقاتلوا، قال أذن للذين يقاتلون. نحن لا نصدر عنف، لا نصدر عدوان، لا، إنما ندافع عن الأرض والعرض، ندافع عن الدين، نحن لا نصدر إيذاء للآخرين. قال تعالى وهو يبين لنا موقف الإسلام من مخالفنا في العقيدة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فالله سبحانه يأمرنا أن نحسن إلى المخالف في العقيدة، الذي يخالفنا في العقيدة نحسن إليه حتى يرى وصف الإسلام في الإنسان، لأن الإسلام عندما يكون في الإنسان يصدر إحسانا. هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، يعني عندما قتلوا، وقتلوا كان منهم الشهداء في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا، وهذا هو التفسير لما بدأنا به، إلا أن يقولوا ربنا الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فلم يكن جهادهم في النفس فقط، إنما بذلوا الجهد بالمال والنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، الأنصار. لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لولا الهجرة لتمنيت أن أكون من الأنصار. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفخر بالأنصار، ويبين أن الأنصار من علامات محبة، من علامات إيمان الإنسان محبته لهم، ومن علامات نفاق الإنسان كراهيته لهم. والذين آووا ونصروا، سعد بن الربيع قصته مشهورة، لما جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجرا وآخر رسول الله بينه وبينه، قال له: أنا عندي زوجتان وعندي مال كثير، أقسم نصف المال بيني وبينك، وانظر إلى أي زوجتي، إلى أي زوجتي تريد، أطلقها لك وتزوجها. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. إيش هذا الاستعداد الذي من خلاله يخرج الإنسان؟ هذا سر الأخوة، سر الحب في الله. ما الذي يفعله الإيمان؟
يا أخوانا إذا كنا لا نرى الثمرات السلوكية في حياتنا علينا أن نشكك في إيماننا. مسألة مخيفة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كان بعضهم يدعو بعضا لتجديد الإيمان ويقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة. طيب نحن ما الذي ينبغي أن نقوله إذا كان هؤلاء الذين هم بهذا الوصف يجددون إيمانهم وهؤلاء الذين تظهر منهم الأعاجيب؟ طيب نحن ما الذي ينبغي أن نفعله؟ والذين آووا قسموا بيوتهم. لما صارت المصيبة بإخواننا في لبنان ولما صارت المصيبة اللي قبلها في إخواننا الذين قدموا من فلسطين ما سمعنا ولا واحد قسم بيته بالنص وقال تفضل، لأنه نحن لسنا مستعدين لهذا، ما عندنا هذا الاستعداد. بيتي أنا اللي هذا جنى العمر ودوكرته وزبطته وهندسته أي أسمه بالنص بتخرب الديكور. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال ورضوا عنه، وهذا وصف لا ينبغي أن ننساه. يعني هذا المستضعف الذي هاجر وأخرج وأوذي ما هو متضجر على الله بقول له يا ربي آمنت فيك فهمنا، نصرت دينك فهمنا، أعليت كلمتك، ليه عم تعمل فيني هيك؟ هل قال هكذا أصحاب رسول الله؟ لا لا لا، إنما كانوا يتلقون البلاء بوجه ضاحك ورضوا عنه. يعني لو كان الموضوع إنه ربي سبحانه وتعالى اختار شيء 5000 واحد 6000 واحد حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم من الأموال والبساتين وبعدين قالوا لرضينا عنك ماشي الحال، لكن أن ينزل بهم البلاء، أن ينزل بهم الإيذاء، أن ينزل بهم كل أنواع الشدة ويقولوا بعد ذلك رضينا عنك يا رب، هذا هو الإيمان، هذا هو الثبات. ورضوا عنه بقي وصف لا ينبغي أن ننساه، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا الجزء يشير إلى صلتهم بالله، ذلك مثلهم في التوراة، وذكر مثلهم هذا في التوراة لأنه علم أن اليهود قد قطعوا الصلة بينهم وبين الله. اليهود تمسكوا بقوانين توراتية وقطعوا الصلة بالله، فأشار المولى إلى وصف الأصحاب لينبه اليهود إلى الصلة بالله، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ف فأشار إلى وصف التماسك والوحدة ومؤازرة المؤمن للمؤمن ومؤازرة المسلم للمسلم، وذكر ذلك في الإنجيل لينبههم، وقد تفرقوا وقد علم أنهم يتفرقون إلى مذاهب شتى. يقول لهم انظروا الأمة التي أباهي بها، انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا جسدا واحدا، لكن واقعنا الآن صار أصعب من واقع النصارى. واقعنا واقع شتات، خصومات. القواسم المشتركة بيننا 95%، والخلافات الفكرية 5%. تسلط الأضواء على 5% حتى لا نتحد. خصومات سياسية، خصومات مذهبية، خصومات طائفية، خصومات 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 خصومات. وإذا انتفى كل هذا جاءت الخصومات الشخصانية، شيخي فلان وشيخك فلان وجماعتي وجماعتك وجامعي وجامعك. واقع مبكي. رحم الله العلامة محمد إقبال صانع باكستان عندما قال: تجمعنا ساحة الإخلاص. في ساحة اسمها ساحة الإخلاص، كل مخلص تجرد عن الهوى بيجي على هذه الساحة ويجتمع مع أهل الإيمان فيها. فإذا رأينا شتاتا، وإذا رأينا فرقة، وإذا رأينا أن الدعاة إلى الله لا يوحدون صفوفهم، هذا يشكك في السر الكبير الذي هو السر المجمع، وهو سر الإخلاص. لأن المكاسب والمنافع والعلائق عندما تنتفي ويحصل الإخلاص، ما الذي يفرق بيني وبين أخي في الله؟ ما الذي يفرق بين من يدعو إلى الله ويدعو إلى الله؟ هذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى الله في الظاهر، لماذا يتفرقون؟ إذن هناك علل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذه الأوصاف يا إخوتي لا نذكرها على وجه ذكر القصة، إنما نذكرها لتكون منهاجا، نذكرها حتى نتبع بإحسان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج التطبيقي الواقعي الذي تربى في أنظار سيد الكائنات الأسوة الأكمل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نستفيد من أوصافهم وأن نجعلها نصب أعيننا. وسوف أتحدث عن الخلفاء الأربعة واحدا واحدا حتى نعرف من هو أبو بكر، ومن هو عمر، ومن هو عثمان، ومن هو علي رضي الله عنهم. هؤلاء الذين هم صفوة الأصحاب وأخص الخصوص من العشرة المبشرين في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.